وسكينة نزلت بمجالس الإيمان وملائك الرحمن.
مقاصد الشرعية في الحقيقة لها علاقة بكثير من النوازل الحادثة في عصرنا، ولذلك تناولها العلماء وطلاب العلم بالبحث والدراسة والتأليف. وهذا الموضوع لا شك أنه موضوع طويل الذيل، وحسبنا في هذه الدورة المختصرة أن نأتي على أغلب مسائل المقاصد، لأن المادة أكبر من أن تستوعبها مثل هذه الدروس القصيرة، 4 دروس أو 5 دروس، لكن حسبنا أن نأتي على جل مقاصد هذا الموضوع. أولا نعرج على تعريف المقاصد لغة واصطلاحا. أما من جهة اللغة فالمقاصد جمع مقصد، وهو مشتق من الفعل قصد، والقصد في اللغة له معاني كثيرة، منها الاعتماد والتوجه واستقامة الطريق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل، يعني وعلى الله سبحانه وتعالى بيان قصد السبيل، السبيل القاصد يعني المستقيم. وأيضا من معاني القصد التوسط، كما قال الله عز وجل: واقصد في مشيك، يعني توسط في مشيك بين العجلة وبين التباطؤ. وفي الحديث أيضا: القصد القصد تبلغ، القصد القصد تبلغ. أما الشريعة فمعروفة، وهي في اللغة أصلا تطلق على مورد الماء أو منبع الماء، وسميت الشريعة كذلك لأن الدين الإسلامي هو مصدر حياة النفوس، كما أن الماء هو مصدر حياة الإنسان والحيوان والنبات. والله سبحانه وتعالى يقول لعباده: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه الشريعة فيها حياة، فيها حياة الناس وفيها سعادتهم ورخاؤهم في العاجل والآجل. التعريف لهذا العلم اصطلاحا، هناك عدة تعاريف لهذا الفن أو لهذا العلم نريدها فيما يلي. عرفها الشيخ محمد بن الطاهر، عرفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بقوله: أن المقاصد الشرعية هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. وعرفها الفاسي بقوله: الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. إذن المقاصد الشرعية هي الغاية، وهي الأسرار والحكم التي وضعها الشرع عند كل حكم من أحكامها. وعرفها آخر بقوله: إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل، أو وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد. ونلاحظ أن هذه التعريفات متقاربة، بأن المقاصد الشرعية هي المعاني التي لاحظتها الأحكام الشرعية وترتبت عليها أنواع الأحكام الشرعية من حلال أو حرام أو واجب أو مكروه، سواء كانت أحكاما كلية أو كانت أحكاما جزئية، يمكن أن تدرج تحت أصلين عظيمين. الأصل الأول تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، يعني ما المقصود من الشرع، ما هو المقصود من الشرع كله. المقصد الأول تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، والمقصد الثاني هو تحقيق مصلحة هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. إذن هما مقصدان عظيمان للشرائع عموما وللشريعة الإسلامية خصوصا. المقصد الأول تحقيق العبادة لله عز وجل، والمقصد الثاني تحقيق مصلحة هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. إذن الخلاصة أن المقاصد الشرعية هي جملة ما أراده الشارع الحكيم من مصالح تترتب على الأحكام الشرعية. فمثلا مصلحة الصوم بلوغ التقوى، مصلحة الزكاة تزكي النفس من البخل، مصلحة الجهاد الذب عن الأمة ورد العدوان، مصلحة الزواج غض البصر وإحصان الفرج. هذه كلها مصالح كثيرة ومتنوعة، وهي كما قلنا تجتمع في مصلحتين عظيمتين: تحقيق عبادة الله وإصلاح المخلوق وإسعاده في الدنيا والآخرة. هناك بعض المصطلحات الأصولية التي لها علاقة بالمقاصد الشرعية، مثل مصطلح العلة ومصطلح الحكمة. أما العلة فتطلق على الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. مثال ذلك أن علة تحريم الخمر هي الإسكار، علة تحريم الخمر هي الإسكار، والحكم من شرب المسكر الحكم هو الجلد. الحكمة حفظ العقل، حفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ الدين، كل هذه حكم مقصودة من تحريم الخمر. مثال ذلك أيضا أن السفر هو علة التخفيف، لأن السفر مظنة المشقة، ولذلك كان السفر سببا في قصر الصلاة وفي جواز إفطار المسافر. وهكذا المرض هو علة للتخفيف أيضا، فالمريض يجوز له الإفطار في رمضان، يجوز له الجمع بين الصلاتين، يجوز له الصلاة قاعدا. فإذا العلة وصف مؤثر في الحكم الشرعي، هو وصف مؤثر في الحكم الشرعي. أما الحكمة فهي ما يترتب عليه التشريع من جلب مصلحة وتكميلها أو دفع مفسدة وتقليلها. نكرر أن الحكمة هي ما يترتب عليه التشريع أو ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة، ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة وتكميلها أو دفع مفسدة أو تقليلها. فالحكمة مثلا من المنع بيوع الغرر، ما الحكمة من المنع من بيع الغرر وهو البيع الذي فيه جهالة؟ الحكمة من ذلك إبعاد الضرر عن المشتري، لأن المشتري إذا اشترى شيئا فيه جهالة أو لا يعلمه وقع في شيء من الضرر. كذلك الحكمة من جواز النظر إلى المخطوبة حصول التزويج الذي حث عليه الشرع، والأمثلة في هذا كثيرة، لعل إثناء الدرس يأتي ما يشابهها. ما هي صلة المصلحة بالمقاصد الشرعية؟ احنا قلنا أن المقاصد الشرعية جاءت لتكميل مصالح العباد ولإسعاد العباد في الدارين، في الدنيا والآخرة. يقول عز الدين بن عبد السلام: المصالح هي اللذات وأسبابها، والمفاسد الآلام وأسبابها أو الأضرار وأسبابها. فتكون المصلحة متمثلة في جلب المنافع وما يوصل إليها، وتكون المفسدة متمثلة في درء الآلام والأضرار وما يوصل إليها، كما في قواعد الأحكام. ما هي أنواع المصالح؟ المصالح أنواع لها تنوعات كثيرة باعتبارات كثيرة، والذي يهمنا في هذا الموضع هو أن تكون هذه المصلحة مصلحة شرعية أو ليست مصلحة شرعية. المصلحة الشرعية هي التي تستند إلى الشرع، هي التي دل الشرع على اعتبارها أنها مصلحة. أما المصلحة التي ليست شرعية هي المصلحة التي لم يلتفت إليها الشرع أو ألغاها الشرع وتركها وأعرض عنها، فهذه لا يلتفت إليها. المصالح الشرعية هي تقوم على خمسة أشياء وتسمى بالكليات الخمس، وهي مصلحة حفظ الدين، ومصلحة حفظ النفس، ومصلحة حفظ العقل، ومصلحة حفظ المال، ومصلحة حفظ النسب أو النسل أو العرض. هذه مصالح، فالشرائع جاءت بحفظ المصالح. هذه المصالح الخمس وهي الكليات الخمس جاءت الشريعة بالحفظ عليها. وأما المصالح التي لا تستند إلى الشرع ولا تنبثق من الشرع، وإنما يحددها البعض حسب شهوات نفسه ونزوات نفسه وغرائزه، فهذه في الحقيقة ليس لها ضابط وليس لها حد ولا قيد، وغايتها أنها تقوم على المتع الحسية وإشباع الغرائز واللذات، ولو كانت على حساب العرض أو ولو كانت على حساب الدين أو كانت على حساب الآخرين. وهذه في الحقيقة لا توجد في الإسلام. الإسلام لم يأتي بمثل هذه المصالح الفاسدة، وإنما ما في الإسلام مصالح مفيدة ونافعة، وكلها تقوم على الحكمة والعقل والفطرة المستقيمة. إذن يتبين لنا أن المصالح الشرعية مقصودة في الدين ولا غير مقصودة؟ مقصودة. المصالح الشرعية قصدها الشارع وأراد وجودها وتكميلها. أما المفاسد والأضرار فالشرائع كلها جاءت بدفعها وتقليلها والقضاء عليها. ما هي صلة المصالح الشرعية بسد الذرائع؟ الذريعة هي الوسيلة التي يتوصل بها الإنسان إلى فعل الشيء، وعرفها بعضهم منع ما يجوز حتى لا يتوصل به إلى ما لا يجوز. أحيانا يمنع الشيء الجائز، لكن هذا الشيء الجائز ربما اتخذه البعض وسيلة إلى فعل ما لا يجوز، فجاءت الشريعة بسد الذرائع. من أمثلتها المنع من البيع وقت صلاة الجمعة لئلا يؤدي البيع إلى تضييع صلاة الجمعة، المنع من النظر إلى الأجنبية لأن النظر إلى الأجنبية يؤدي إلى ارتكاب الفاحش، المنع من الخلوة بالأجنبية، المنع من سفر المرأة بغير محرم، لأن هذه كلها ذرائع وقد توصل إلى ما حرم الله عز وجل. أيضا مثال ذلك المنع من السهر إذا كان يؤدي إلى ترك صلاة الفجر، إذا كان السهر يؤدي إلى ترك صلاة الفجر فهذه ذريعة لا بد أن تسد حتى لا يحصل الاضطراب في النوم وتضييع الصلاة. إذن سد الذرائع مقصد من مقاصد الشريعة أو لا؟ نعم، سد الذرائع يعتبر مقصد، يعتبر مقصدا من مقاصد الشريعة، فقد جاءت الشريعة بتأكيده والنص عليه كقول الله سبحانه وتعالى لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهذا نهي من الله عز وجل للمسلمين أن يسبوا آلهة المشركين. إذا كان سب آلهة المشركين يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى فقد منع الله تعالى منه، وهذا من باب سد الذريعة. ما هو موضوع مقاصد الشريعة؟ هل موضوع مقاصد الشريعة علم التوحيد والعقيدة؟ والجواب لا، ليس مقاصد الشريعة موضوعها علم العقيدة والتوحيد والإيمان بالغيب، وإنما موضوع مقاصد الشريعة هو الحكم التي ترتبت عليها الأحكام التشريعية، الحكم والمعاني والغايات التي من أجلها شرعت الشريعة وبينت الأحكام، فإذا هي غايات الدين وهي مقاصد الدين وهي ما يعبر عنه بمجموعة مجموعة الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها ودفع الضر أو الفساد عنها. المقاصد التي تعتبر كما ذكرنا هي المقاصد التي تستنبط من الشرع، فهي المقاصد الشرعية. أما المقاصد التي تقوم على مجرد النزوات والشهوات فكما قلنا إنها مقاصد مردودة. إذن المقاصد الشرعية تقوم على الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية وكذلك من الإجماع ومن القياس الصحيح، لأن هذه هي إيش؟ أدلة الشريعة، هذه هي أدلة الشريعة الإسلامية المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القرآن الكريم هو أول مصدر من مصادر التشريع، وهو أصل الأصول، وهو مفتاح العلوم وأساس الأحكام والمقاصد والحكم والأسرار الشرعية. فالقرآن الكريم قد ذكر كثيرا من المقاصد الشرعية، يتجلى لنا ذلك باستعراض بعض الآيات القرآنية، أولها قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أليس هذا نص على مقصد عظيم من مقاصد الشريعة؟ نعم، أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته، ما خلقهم إلا ليوحدوه، إلا ليعرفوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إلا ليتوجهوا إليه ويتعرفوا عليه سبحانه وتعالى. أيضا قول الله تبارك وتعالى عن إرسال الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن المقصد من إرسال الرسل وإنزال الكتب البشارة والنذارة، حصول التبشير للمؤمنين والإنذار للكافرين. أيضا من النصوص التي تدل على المقاصد الشرعية قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه آية نص على مقصد شرعي كريم، وهو التيسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. ومثله قوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. دفع الحرج ودفع الضرر عن الإنسان مقصود في هذه الشريعة. ومن مقاصد الشريعة أيضا الإصلاح والإرشاد، كما قال الله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، على لسان شعيب عليه الصلاة والسلام، أنه يصرح بأنه ما جاء بهذه الرسالة إلا ومقصوده الإصلاح والإرشاد ودفع الشر والفساد والبغي والمنكر. ومن مقاصد الشريعة المنصوص عليها الاتفاق والاتحاد، لأن الاتحاد هو قوة الأمة وأساس قوتها. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن هناك أنواع كثيرة من المقاصد الشرعية ذكرها القرآن الكريم في مواضع مختلفة، تارة بالتصريح وتارة بالإيماء وبالإجمال. هناك أيضا أمثلة للحكم والعلل والفوائد الجزئية التي ذكرها الله تعالى في كتابه. قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. إذن المقصود من إقام الصلاة هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا مقصد من مقاصد الشرع، من مقاصد الشرع أن تذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل أيضا في مناسك الحج: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا أيضا مقصد من مقاصد مشروعية الحج. كذلك في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا مقصد من مقاصد هذه العبادة وهي الزكاة، أنها تطهر النفس وتزكيها وتزكي المال. وكذلك في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا في القصاص: ولكم في القصاص حياة. هذه حكمة من مشروعية القصاص. وقال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا مقصود من مقاصد الجهاد. وهكذا تتوالى الآيات في ذكر الحكم والأسرار للعبادات والطاعات المتنوعة. أما بالنسبة للسنة وهي المصدر التشريعي الثاني لبيان المقاصد والغايات الشرعية، والسنة كما تعلمون تأتي مؤكدة لما سبق ذكره في القرآن، وأيضا زائدة على القرآن ومبينة. أما النصوص التي وردت في السنة فهي أيضا كثيرة، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذه حكمة، حكمة من حكم التزويج، وهو أنه يدفع عن الإنسان شر إطلاق البصر وشر الوقوع في الفواحش. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. ما هو المقصد وما هي الحكمة من الاستئذان قبل أن يدخل الإنسان بيت جاره أو بيت أخيه أو حتى بيت أخته وبيت أمه؟ فلا بد أن يستأذن. لماذا يستأذن؟ قد يقول قال: لماذا أستأذن على أختي أو على بيت أبي أو بيت أمي؟ الجواب يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. كما قال الرجل: أستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: أستأذن على أمي؟ هو مستغرب. قال صلى الله عليه وسلم: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن. إذن المقصود أن الإنسان لا يهجم على البيت ويدخل فجأة على أهله لئلا تطلع على شيء من عوراتهم، لا يكونوا مستعدين لاستقبال شخص غريب أو شخص جاء فجأة. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، وهو قطع الأرحام بسبب الشح، بسبب الشح الذي يؤدي إلى قطيعة الأرحام. ومن ذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فمنع صلى الله عليه وسلم من كل ما فيه ضرر على الإنسان وما فيه إضرار بالغير، لأن هذا ممنوع وهو يخالف مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة، لأن الشريعة جاءت بتقليل الأضرار ودفع الأضرار عن المكلفين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أما بالنسبة للإجماع فالإجماع كما تعلمون هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم قضية من القضايا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة. هناك بعض الاتفاقات والإجماعات على بعض الحكم وعلى بعض العلل في الشريعة، مثل أن علة الصغر هي التي توجب الولاية على ماله. ما السبب في أن الصغير لا بد أن يكون عليه ولي يتولى ماله ورعاية ماله؟ السبب هو الصغر وعدم الأهلية للتصرف. ومثال آخر: اتفاق الفقهاء على أن الغضب يمنع الإنسان من الحكم الصحيح، لأن الغضب يؤدي إلى تشويش النفس وإلى اضطراب الذهن وعدم التثبت في أدلة المتخاصمين. وورد في ذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقضى بين لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غاضب. إذن هذه بعض الاتفاقات التي لها تعلق بالمقاصد التشريعية. أيضا القياس كقياس المخدر على الخمر في أنه يجب منعه ويجب مكافحته ويجب عقوبة من يتعاطيه، لأن المخدر كالخمر تماما بل هو أشر، هو كالخمر تماما بل هو أشر. فهذا نوع من القياس الذي أيضا له علاقة بمقاصد الشريعة. ما هي الفوائد يا إخوة من دراسة مقاصد الشريعة؟ هناك فوائد جليلة، أولها إبراز علل التشريع وحكم الشريعة وأغراض الشريعة ومقاصدها الجزئية والكلية العامة والخاصة في شتى مجالات الحياة. ثانيا أن معرفة مقاصد الشريعة تمكن الفقهاء من الاستنباط في ضوء المقاصد التشريعية. الإنسان إذا عرف المقاصد التشريعية فإنها تمكنه في المستقبل من أن يستنبط الأحكام الشرعية. ثالثا أن المعرفة بمقاصد الشريعة تقلل من الاختلاف والنزاع بين الفقهاء وتقضي على التعصب المذهبي، لأننا إذا اعتمدنا علم المقاصد في بناء الأحكام الشرعية فإننا يمكن أن نتفق على كثير من الأحكام الشرعية. رابعا التوفيق بين الأخذ بظاهر النص والالتفات إلى معناه وروحه. فالإنسان ينبغي أن يجمع بين الأمرين، بين الأخذ بظاهر النص وبين الأخذ بروحه ومعناه على وجه ليس فيه إخلال بالنص ولا إخلال بالروح. أيضا مقاصد الشريعة تعين المكلف على أداء العبادة على الوجه الأكمل والأمثل، لأن الإنسان إذا عرف أن المقصود من الصيام هو التقوى لاحظ هذا الأمر ولم يقف عند مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. لا، قضية ليست فقط وقوف عند هذه المعاني، لا، المقصود هو بلوغ التقوى. إذا عرف الإنسان أن الغاية من الطواف بالبيت والوقوف بعرفة ورمي الجمار وما أشبه ذلك من المناسك أن المقصود منها جميعا هو ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يكون عونا له على أداء العبادة على الوجه الكامل والتأدب مع الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد المقاصد الشرعية أنها تعين المدرس وتعين الخطيب والداعية والمفتي والحاكم على أداء وظيفته وعمله على وفق مقاصد الشرع وغايات الشرع ومقصود الأمر والنهي. وأخيرا من فوائد المقاصد الشرعية أنها تثري في الحقيقة هذا العلم، وهو علم أصول الفقه والوصول إلى ما قصده الله سبحانه وتعالى من تشريع الأحكام المختلفة. ما هو تاريخ البحث في المقاصد الشرعية؟ يعني هل المقاصد الشرعية علم جديد أو هو علم قديم؟ في الحقيقة أن المقاصد الشرعية علم نشأ مع نشأة الأحكام الشرعية نفسها، يعني أن المقاصد الشرعية كانت تتضح إثناء نزول القرآن وإثناء كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك مقاصد كما سبق أن ذكرنا بعضها واضحة الدلالة، الله سبحانه وتعالى يبين مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا مقصد شرعي واضح. وكذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فإذا هذا المقصد واضح الدلالة منذ نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحكام معلومة من حين نزول القرآن ومن حين نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول ذلك أن البعثة عللت بقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا تعليل للحكمة أو تعليل للبعثة والحكمة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام إنما بعث رحمة وخيرا وصلاحا للبشرية جمعا. ومن ذلك أن القرآن الكريم يمثل أكبر كتاب هداية أنزله الله سبحانه وتعالى على البشر، وهو أعظم كتاب تقويم لإصلاح أفعال المكلفين جميعا، كما قال الله عز وجل بعبارة شاملة كاملة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولم يذكر أن الهداية في جانب دون جانب، وإنما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، يهدي للتي هي أقوم في مجال الإيمان وفي مجال التوحيد، يهدي للتي هي أقوم في مجال الأخلاق والمعاملة، يهدي للتي هي أقوم في مجال البيع والشراء والاقتصاد، يهدي للتي هي أقوم في مجال السياسات، يهدي للتي هي أقوم في مجال الاجتماع، وهكذا. فهذا الكتاب في الحقيقة ميزان لجميع أفعال البشر. أيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، نص على أن الكتاب كله والسنة كلها مقصودها الأعلى إحياء النفوس حياة حقيقية، والحياة الحقيقية هي الحياة التي يكون صاحبها سعيدا ويكون صاحبها يعيش حياة طيبة في رخاء وفي سعادة إذا امتثل أوامر الله سبحانه وتعالى وتعبد لله وتدين بما أنزل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد عصر النبوة وعصر الصحابة ازداد الاهتمام بعلم المقاصد الشرعية، فكان الفقهاء ينصون على كثير من المقاصد الشرعية، بل الصحابة رضي الله عنهم لاحظوا بعض المقاصد الشرعية. لا يفوتنا أن نذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لاحظوا بعض المقاصد الشرعية وعملوا بها، فمن ذلك جمعهم للقرآن الكريم لمقصد شرعي عظيم وهو أن يحفظ هذا الكتاب وأن لا يضيع، ومن ذلك أيضا اجتماعهم لصلاة التراويح على إمام واحد وعلى قارئ واحد بعد أن كانوا متفرقين، ومن ذلك أيضا إيقاف حد السرقة في عام المجاعة في عهد عمر رضي الله عنه، لأنه لاحظ أن الدافع للسرقة إنما هو الجوع الشديد والخوف من الموت. من ذلك تدوين الدواوين في عهد عمر ووضع السجلات، ومن ذلك أيضا قتل الجماعة بالواحد وغيرها من الشواهد. وفي عهد الأئمة الفقهاء الكبار أيضا كان الفقهاء ينصون على ذلك، على المقاصد، ويعولون عليها، ويعني يتجلى لنا ذلك في أصولهم الاجتهادية من الاستصلاح والقياس ومسائل التعليل والمناسبات وغيرها. واهتم العلماء بالتأليف بالمقاصد الشرعية، بعضهم استقلالا وبعضهم يذكرها في مباحث أصول الفقه. فمن ذلك الإمام الجويني استعمل هذا اللفظ كثيرا، لفظ المقاصد الشرعية والغرض والقصد والكليات الخمس. الغزالي أيضا تناول الكليات الخمس، والآمدي والبيضاوي والإسنوي والقرافي، كل هؤلاء يعني ألفوا وكتبوا في المقاصد الشرعية. وهناك من درس المقاصد الشرعية وأفردها بالتأليف، ومن هؤلاء العز بن عبد السلام من خلال كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الذي تضمن حقيقة المصالح ومراتبها ووسائل المقاصد. وكذلك الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، والذي يعد من في الحقيقة من الواضعين لأصول هذا العلم، علم المقاصد، والمؤسس له الأول. وأما المعاصرين فكثير ممن كتب في هذا العلم، لعل في المذكرة التي عندكم النص على بعض هذه المؤلفات. نكتفي بهذا القدر، ولنا لقاء إن شاء الله تعالى غدا نكمل به ما تيسر بيانه في هذا العلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت